هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى لقاء فلسطين اليوم. مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا بحضراتكم إلى لقاء فلسطين اليوم. ومحور حديثنا في هذا اللقاء: المقاومة، قرار ضم الضفة والأغوار، إعلان حرب. في لقائنا لهذا اليوم نمر على المحطات التالية، نبدأ بتقديم فقرة صحافة العدو، ثم سيكون معنا ضيفنا الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، ثم نتابع مع حضراتكم تقديم هذا البرنامج من خلال فقرتي مع الأسرى ونداء القدس. تحية لكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. في البداية أعزائنا المستمعين، نكون مع حضراتكم وفقرة صحافة العدو التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. إلى الزميلة منار عبد الجبار.
صحافة العدو. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام أهلا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على إشادات رئيس الحكومة بدولة الإمارات، وكذلك توجه قيادة الأركان للبحث عن الجنود غير اليهود في الجيش بأمر من الحاخامية العليا، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معاريف الإمارات محل تقدير، هارتس الجيش يبحث عن غير اليهود، أعزائنا الكرام. نبدأ مع صحيفة معاريف التي نقلت عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قوله إن إسرائيل والإمارات ستعلنان قريباً عن تعاونهما المشترك في مجال محاربة فيروس كورونا. وقال نتنياهو متحدثا في حفل تخرج في أكاديمية القوات الجوية إن الإعلان القادم سيوجز الطرق التي ستجمع بها الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قواهما لمحاربة كوفيد-19. وأضاف أن التعاون سيركز على البحث والتطوير في المجالات التي ستحسن تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة. ولفت نتنياهو إلى أن ذلك التعاون جاء نتيجة لاتصالات طويلة ومكثفة في الأشهر الأخيرة، مشيدا بذلك باعتباره تقدما للجميع في المنطقة. ومن صحيفة معاريف إلى صحيفة هارتس التي أكدت في تقرير أعدته الصحيفة ينيف كوفوفيتش أن الجيش يواصل ملاحقة جنود نظاميين معروفين بأن يهود والضغط عليهم للمشاركة في دورات إعداد للتهود وتعزيز الهوية اليهودية. وأوضحت الصحيفة أنه في سلاح التعليم والحاخامية العسكرية يوجد لديهم قائمة من الجنود ورجال الخدمة النظامية ممن يعتبرون من ذوي إمكانية كامنة للتهود، ويتوجهون للضباط المسؤولين عنهم ويكشفون حقيقة أنهم غير يهود. وبحسب الصحيفة، انتقد قضاة المحكمة العليا بصورة لاذعة سياسة الجيش التي استمرت عقدا من الزمن تقريبا، والتي في إطارها يتم إلزام الجنود القادمين الجدد وأبناء القادمين المسجلين كمن ليس لهم دين بحضور لقاءات التهود، حيث اعتبر رفض المشاركة في هذه اللقاءات رفضا للأوامر، والجنود الذين طلب منهم حضورها قالوا إنهم شعروا بأنهم مهانون. أعزائنا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو، شكرا لكم.
نشكر الزميلة منار عبد الجبار لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. نحييكم من جديد مستمعين مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء فلسطين اليوم والحديث عن المقاومة. قرار ضم الضفة والأغوار إعلان حرب. ما هي الرسائل التي أراد مسؤول كتائب القسام إيصالها في خطابه؟ كيف ستتعامل باقي فصائل المقاومة مع خطاب أبو عبيدة؟ ماذا بعد الخطاب؟ هل من توقعات لعملية تحريك بملف الأسرى؟ هذه أسئلة وغيرها نناقشها في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. موضوع حلقتنا قرار ضم الضفة والأغوار إعلان حرب. مستمعينا الكرام، قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن المقاومة تعتبر قرار ضم الضفة والأغوار إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، وحذر في خطاب له بمناسبة ذكرى عملية الوهم المتبدد في العام 2006 من أن المقاومة ستجعل العدو يعض أصابع الندم على هذا القرار الآثم بإذن الله. وأكد أبو عبيدة التزام المقاومة وعهدها للأسرى الأبطال بأن إنجاز صفقة تبادل جديدة مع الاحتلال يقع على سلم أولويات المقاومة. قراءة خطاب الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة تأتيكم في سياق تقرير الزميل فؤاد سلامة.
ضجت مواقع وصحف وقنوات الاحتلال بعناوين رئيسية بعد انتهاء كلمة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة. العنوان شبه الموحد الذي تداوله إعلام الاحتلال بشكل مكثف وبانتشار واسع: الضم يعتبر إعلان حرب، خاصة أن هناك ارتباطا حسب التحليلات بأن الجيش والشباك لديهم تقديرات أمنية وعسكرية تؤكد ما أعلنه أبو عبيدة، حيث أشارت تقديرات المؤسسة العسكرية أن الضم سيؤدي لهبة شعبية مرفقة بتصعيد عسكري من جبهة غزة قد يتدحرج لانتفاضة جديدة ومواجهة واسعة. الصحفي والمحلل في صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية قال إنه بعد الرسالة الحاسمة والواضحة من قبل حماس أنصح صناع القرار في الكيان بأخذ الأمر على محمل الجد، خاصة أن التصريحات كانت مختصرة وذات دلالة واضحة. بينما تحدثت القناة 13 العبرية عن أن تفسير التهديد هو تحدي واضح من قبل حماس لإرغام نتنياهو على التراجع عن نواياه، وإلا فإنه يتحمل المسؤولية أمام جمهوره وأمام العالم بصراع جديد لا يحمد عقباه. ما زال قادة الاحتلال في صدمة وارتباك في التعامل مع تصريحات القسام، فالكرة الآن أصبحت في ملعب نتنياهو. إما التراجع أو المخاطرة بتوتر سيضاعف مشكلات حكومته الضعيفة.
شكرا جزيلا لمراسلنا فؤاد سلامة على هذا التقرير. ما هي الرسائل التي أراد مسؤول كتائب القسام إيصالها في خطابه؟ كيف ستتعامل باقي فصائل المقاومة مع خطاب أبو عبيدة؟ وماذا بعد الخطاب؟ هل من توقعات لعملية تحريك بملف الأسرى؟ هذه أسئلة نسعى لمناقشتها في لقائنا لهذا اليوم تحت عنوان المقاومة، قرار ضم الضفة والأغوار، إعلان حرب. نذكر مستمعينا ومستمعاتنا بأنه يمكنكم الكتابة إلى البرنامج من خلال رقمنا وتطبيقنا على الواتساب، وهو 00989215489950. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية. ونذكركم أيضا بتوقيت القدس 2:58. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء فلسطين اليوم. حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. ينضم إلينا الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار. تحية طيبة لك أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم.
شكرا جزيلا لك أستاذ خالد. ماذا في قراءتك لخطاب الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة، واللافت في هذا الخطاب عندما يعتبر المقاومة لضم الضفة والأغوار بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، كيف قرأت هذا الخطاب وتحديدا مسألة الضم وإعلان الحرب على الشعب الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لكم ولكل المستمعين الكرام. واضح أخي الكريم أن تصريحات أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام تأتي تتويجا لمجموعة من المواقف التي تم الإعلان عنها على مستوى الفصائل الفلسطينية كافة، والتي توحدت في برنامج عمل مشترك وفي ورقة مشتركة اعتبرت أن الإقدام على خطوة على تنفيذ خطوة ضم الضفة الغربية والأغوار بمثابة عدوان كبير على شعبنا الفلسطيني، وهو طور الخطاب بلغته العسكرية وقال أن هذا الإعلان أن هذا الضم يعتبر إعلان حرب على الشعب الفلسطيني. وبالتالي يعني هذا التصريح ينسجم تماما مع الموقف الوطني العام، ويعبر عن موقف المقاومة الفلسطينية التي يمثل القسام منها القلب ويعني قيادة هذه المسيرة. نحن نؤكد أن هذا التصريح إنما يمثل إرادة الشعب الفلسطيني، يمثل إرادة المقاومة الفلسطينية، وبالتالي على الاحتلال الصهيوني أن يلتقط هذه الرسالة جيدا. الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير قرار الضم وسرقة الأرض الفلسطينية واغتصابها وتشريع هذا الأمر مع ما يفرز من واقع معقد يحيل حياة أبناء شعبنا في الضفة إلى جحيم. الكل يعلم أن الضفة والأغوار كلها تحت الاحتلال الصهيوني، وهي يعني تتعرض للسطو والسرقة بشكل يومي. لكن الخطير في هذه المرحلة هو أن يتم تنفيذ السيادة الإسرائيلية و وهذا الأمر سيحيل حياة أهلنا وأبناء شعبنا إلى جحيم. نحن متوافقون على أن المقاومة الشعبية الشاملة هي ردنا على هذا القرار لحظة صدوره.
نعم، يعني اعتبار المقاومة لضم الضفة والأغوار بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، ولا يعني يطرح السؤال نفسه عن كيفية هذه المواجهة. يعني بعد هذا الخطاب هل يمكن الحديث عن كيفية المواجهة؟
يعني بالتأكيد أولا سيتم تحشيد كل الطاقات والجهود الشعبية والوطنية الفلسطينية وتصعيد لغة المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال في ساحات الضفة الفلسطينية والقدس والداخل المحتل بالإمكانيات والأدوات التي يمكن لها أن تكون مؤثرة وناجعة في الضغط على هذا الاحتلال وإيلامه، ومن خلال تحريك الشعب الفلسطيني في غزة ضمن أدوات ووسائل الضغط التي أيضا تترك أثار في الاحتلال الصهيوني. وعلى مستوى الرسمي والسلطوي نطمح أن يكون هناك حراكا بمستوى هذا الحراك الشعبي على المستوى الدبلوماسي والسياسي والقانوني. نحن نريد تحشيد كل الحالة الفلسطينية، كل الطاقات وكل الجهود وكل أشكال المقاومة من أجل مواجهة هذا القرار وإسقاطه، بل وإسقاط صفقة القرن ومن يقف خلفه. ونحن واثقون وندرك جيدا أن هذا الأمر قد يتدحرج إلى أمور أكبر من ذلك. الشعب الفلسطيني مستعد لكل الخيارات، لكل الاحتمالات، لكنه في كل الأحوال قال كلمته أنه لن يسمح، لن يهنأ هذا الاحتلال بقرار الضم. وكما قالها أبو عبيدة سيعض أصابع الندم على لحظة اتخاذ مثل هذا القرار. فشعبنا الفلسطيني نعم محاصر، نعم ضعيف، نعم يخضع يعني الكثير من التآمر، لكن بوحدته بإرادته بموقفه الموحد إن شاء الله سيكون قادرا على إفشال هذه المؤامرة.
نعم، يعني في إطار التوقعات ومن خلال كلام أبو عبيدة، هل ممكن أن يتراجع الاحتلال عن قرار الضم؟ ماذا في توقعاتكم بعد هذه الكلمة، خاصة وأن أجهزة أمن الاحتلال أعلنت عن تخوفها من هذا القرار، قرار ضم الضفة والأغوار؟
يعني أنا أعتقد أن الاحتلال الصهيوني عليه أن يستوعب جدية هذه الرسالة.
نعم.
ومصداقية المقاومة الفلسطينية ومصداقية أبو عبيدة ومصداقية القسام ومصداقية فصائل المقاومة أعتقد أنها ليست يعني مجال للاختبار من قبل الاحتلال الصهيوني. هو يدرك جيدا أن ما استمع إليه مقصود ومعروف نتائجه وارتداداته، والشعب الفلسطيني جاهز لأن يدفع الثمن. كيف ستتدحرج الأمور؟ الشعب الفلسطيني جاهز لمواجهة كل الاحتمالات، لكن ربما يعني من واجبنا كفلسطينيين أن نجعل من هذه المحنة التي تتعرض لها قضيتنا وأرضنا، محاولة السرق والسرقة والضم والتهويد للأرض الفلسطينية يوما بعد يوم وأثرا بعد أثر، أن نجعل من هذه فرصة لنعيد التجديد على توافقنا الوطني، لنعيد الاعتبار لتوحيد جهودنا المشتركة، لنعيد الاعتبار للعمل الفلسطيني المشترك الذي يتناغم ويتكامل بين فصائل المقاومة الفلسطينية وأذرعها العسكرية وبين القيادات السياسية وبين السلطة الفلسطينية. يعني ربما من الحالات النادرة أننا اليوم نعيش حالة إجماع فلسطيني عريض حتى من قبل السلطة التي آمنت بأوسلو واعترفت بالاحتلال. حتى هذه السلطة قالت كلمتها أنها ستعتبر قرار الضم أيا كان هذا القرار، جزئي أو كلي، 10% أو 30%، هي قالت أنها ستعتبره المسمار الأخير في نعش عملية التسوية، وهم التسوية، مسيرة التسوية، سيئة تصديد ما ادعي أنه مسيرة السلام. وبالتالي هذا الإجماع هو فرصة حقيقية أمام شعبنا الفلسطيني لنعيد الاعتبار لخياراتنا. نحن نمتلك الكثير من أدوات الفعل والتأثير إن كان على مستوى المقاومة المسلحة والمقاومة الفردية وعمليات الدعس والطعن وأطلاق النار وكل أشكال المقاومة، أو على مستوى الحراك الشعبي والجماهيري في كل الساحات، وصولا إلى كل الارتدادات العسكرية الممكنة التي إن فكر الاحتلال أن يتغابى وأن يتطاول على الشعب الفلسطيني، فالمقاومة جاهزة لتدافع عن الأرض وعن الشعب وعن الحقوق والثوابت.
نعم أستاذ خالد، يعني في حديثك عن كيفية المواجهة التي تتبع هذا الخطاب أشرت إلى يعني تحشيد الجهود الوطنية سواء في القدس أو الضفة أو الداخل المحتل، لكن السؤال أنه أي من السيناريوهات ستكون أقرب للواقع؟
يعني أنا أعتقد إذا كانت هذه القيادة الصهيونية تمتلك ذرة من الحكمة فعليها بالتراجع عن هذا القرار، لكن قدر الله غالب سبحانه وتعالى. نحن نعتقد أن هذا القرار يوقع هذه القيادة الصهيونية ومن خلف الإدارة الأمريكية في شر صنائعهم، ويوقعهم في حبال مكرهم وتآمرهم على شعبنا الفلسطيني. هم يعتقدون أن الظرف المحلي الفلسطيني، أقصد في يعني استمرار حالة الانقسام، والظرف العربي والإقليم البائس والتعيس الذي تهرول فيه الكثير من العواصم العربية نحو التطبيع مع الاحتلال و التحالف معه في مشاريع مشبوهة وموهومة على قاعدة العداء مع دول عربية وإسلامية أخرى، وأن الظرف الدولي بوجود ترامب في قيادة أمريكا وهذا الموقف الأوروبي الضعيف الذي يصل حد التخاذل، ربما اعتقد الإسرائيليون أن هذه فرصتهم المناسبة. لكن نحن فلسطينيين ندرك جيدا أن الأصل في الموضوع هو الموقف الفلسطيني، ومن يقف خلفه من دعم وإسناد على مستوى الشعوب الأمة العربية والإسلامية وعلى على مستوى دول ومحور المقاومة العربي الإسلامي الذي يساند الحق الفلسطيني ويدعم المقاومة الفلسطينية. نحن نعتقد أن القادم إن لم يتراجع هذا الاحتلال المجرم، وأنا أرجح يعني بالمناسبة أنا أرجح أن يحاول العدو الصهيوني التحايل على اللحظة وأن يؤجل لأسباب خلافات داخلية أو خلافات مع الإدارة الأمريكية أن يعني ينزل عن هذا السلم عن هذه الشجرة التي صعد إليها. لكن إن لم يفعل ذلك فأنا واثق أننا ذاهبون إلى ربما شكل جديد من أشكال الانتفاضة الفلسطينية الشاملة المدعومة بعمل سياسي ملتزم في حده الأدنى على الأقل.
نعم أستاذ، ما هي دلالات أن يربط أبو عبيدة في كلمته بين مسألة الضم والأسرى، خاصة وأنه تناول في حديثه عن إنجاز صفقة جديدة للتبادل وقضية الأسرى على سلم أولويات المقاومة؟ برأيك ماذا في عملية الربط هذا؟
يعني أولا أنا أعتقد أن الربط موضوعيا، لأن الكلمة جاءت في ذكرى عملية الوهم المتبدد التي يعني أثمرت عملية صفقة وفاء الأحرار وأنتجت هذه الصفقة المشرفة لشعبنا الفلسطيني، ولذلك الربط موضوعيا لم يكن بالإمكان ألا يكون ملف الأسرى حاضرا على طاولة الكلمة التي تحدث بها أبو عبيدة. ومن الزاوية الثانية واضح أن هناك محاولات عديدة في الفترة الأخيرة لإحداث اختراق في موضوع ملف تبادل الأسرى والوساطات الدولية والإقليمية من أجل تحريك هذا الملف، وربما المبادرة التي تقدم بها رئيس حركة حماس في قطاع غزة وحركت المياه الراكدة قبل عدة أسابيع، ربما كل عوامل جعلت القسام يعيد التأكيد أن الإسرائيليين إن كانوا يحلمون أن يغيروا قواعد التفاوض الذي حدث في صفقة وفاء الأحرار فإنهم واهمون، وأن القسام يؤكد على ثوابته التمسك بكبار الأسرى والذين
نعم. شكرا أستاذ خالد، اسمح لي عفوا عن هذه المقاطعة، الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، بارك الله فيك وشكرا لك.
أهل وحد الدم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين التم، يا شعب فلسطين التم، وحدة أهل وحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين التم.
ماذا في حكم الاحتلال على الأسير عاصم البرغوثي وكيف تلقفت العائلة الحكم؟ إلى الزميلة ندى فاضل وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى.
مع
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. أصدر الاحتلال قرارا بسجن الأسير القسامي عصام البرغوثي 4 مؤبدات بعدما أدانته محكمة الاحتلال بقتل جنديين ومستوطن وإصابة آخرين خلال عمليتين منفصلتين شمال رام الله نهاية عام 2018. حماس وفي بيان لها اعتبرت أن المؤبدات 4 نياشين فخر على صدر المجاهد عاصم البرغوثي، وما هي إلا أرقام لا قيمة لها أمام وعد المقاومة بتحرير الأسرى. هذا وتلقت عائلة البرغوثي نبأ الحكم على ابنها عاصم بمزيد من الفخر والاعتزاز، وكان الأسير البرغوثي قد نفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كفعات أساف شرق رام الله في 3 أيلول سبتمبر 2018، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن وإصابة آخرين بعد يوم واحد من اغتيال شقيقه صالح على يد الاحتلال شمال رام الله. إلى تقرير الزميل ميسر بيومي.
عنفوان إباء وعزة، معان تجلت في شخص الأسير عاصم البرغوثي الذي صدر بحقه حكما بالسجن الفعلي 4 مؤبدات في محكمة عوفر الصهيونية. فعاصم نموذج للفلسطيني الذي لا يؤمن بالمستحيل، حيث تمرد على الواقع في الضفة التي اكتوت بلهيب الاحتلال تارة وبتنغيصات ذوي القربى تارة أخرى، كالأسد مضى إلى قاعة المحكمة الظالمة شامخاً بدا بين سجانيه الذين أحاطوا به من كل جانب، فهو مرعبهم حتى وهو مقيد.
أعطى أكبر رسالة للشعب الفلسطيني بعظمة عاصم وعظمة الشعب الفلسطيني بكامله، أنه لن يركع للإسرائيليين ولا لأي قوة على الأرض لتعادي الشعب الفلسطيني.
صابرة محتسبة أم عاصف والدة عاصم، فهي أسيرة محررة، والدة شهيد وأسيرين وزوجة أسير، صفات لا تجتمع إلا في شخصية عظيمة تشربت معاني العزة منذ صغرها. كيف لا وهي من وقفت سندا خلف زوجها أبي عاصف الذي أمضى 10 سنين من عمره في سجون الاحتلال، وربت أبناءها على حب الدين والوطن، ولعل فعل عاصم المقاوم خير دليل على ذلك. شامخة كما ابنها وزوجها في قلاع الأسر، كلها فخر بما صنع نجلها، وكلها أمل بالله أولا ثم بمقاومة تتعهد على الدوام بتحرير عاصم وبقية الأسرى والأسيرات.
كديش حسيت بشموخ عاصم وبعزتنا وبشموخنا، لأنه عاصم متعلق بحبال الله وبدينه وبعقيدته وصاحب حق. عنا يقين بالله إنه عاصم بإذن الله تعالى ما يوفي السنة إلا يبكى في بيننا بإذن الله تعالى، وثقتنا في ربنا والمقاومة.
الأسير عاصم البرغوثي من قرية كوبر برام الله، نجل القيادي الأسير عمر البرغوثي أبو عاصف وعمه نائل عميد الأسرى، اعتقل للمرة الأولى عام 2003 لمدة 1.5 عام. ثم أعاد الاحتلال اعتقاله عام 2007 وحكم ب11 عاماً ونصف العام. أفرج عنه في شهر نيسان من العام 2018، ثم تزوج بعد 3 أشهر، وبعد أن ارتقى شقيقه صالح برصاص الاحتلال في 12 من كانون 2 من العام ذاته، أراد عاصم أن يرد على الجريمة بطريقته الخاصة بعملية فدائية شرق رام الله بعد 2 يوم فقط من استشهاد شقيقه. ثم أصبح مطارداً حتى تاريخ 8 شباط عام 2019، حيث اعتقله الاحتلال، وبعد اعتقاله هدم منزله ومنزل شقيقه الشهيد. وفي تاريخ 24 من الشهر الحالي أصدر الاحتلال حكماً جائراً 4 مؤبدات و16 مليون شيقل. لم تنتهي فصول قصة الأسير عاصم البرغوثي بعد، فموعده مع لحظة الحرية التي تؤمن عائلته أنها آتية لا محالة ستكون من أهم مراحل حياته الحافلة بالعطاء والتضحية.
نشكر الزميل ميسر بيومي، وعن الحكم الذي أصدره الاحتلال بحق الأسير عاصم البرغوثي أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيدة أم عاصف البرغوثي والدة الأسير عاصم البرغوثي. نستمع معا.
السيدة أم عاصف، الاحتلال أصدر قرارا بحق ابنك عاصم 4 مؤبدات، كيف تلقفت هذا القرار من المحكمة؟
وإيش اللي بدي أقوله أنا، يعني الحمد لله رب العالمين. إحنا متوقعين القرار هذا العاصم، لأنه الاحتلال يعني إحنا من 40 سنة وإحنا نكامر في الاحتلال والاحتلال يكامر فينا. اللي مثل أبو عاصف يعني 27 سنة سجن، سلف نائل 40 سنة سجن، إيش طبيعي إنه الأحكام الجائرة اللي بحكموها على الآباء أولاد الإنسان اللي بيبقى مجاهد وإنسان شريف أبنائه رح يمشوا على طريقه، والإنسان الفاسد رح يبقوا أبنائه على طريقه. فإحنا الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا إنه إحنا إن شاء الله إن شاء الله ولا نزكي على حدا على ربي أحد، إنه إحنا نبقى من المجاهدين. عاصم يعني بالعمليات اللي سواها من كثر ما شاف الأشياء اللي صارت من الاحتلال على أبوه، يعني أبو عاصف ماتت الأم وهو في السجن، مات الأب وهو في السجن، مات العم الخال، جوزت لأولاده وهو في السجن، بنينا وهو في السجن، علمنا وهو في السجن، يعني عمليا نص حياتنا أبو عاصف مغيب عنها بسبب الاحتلال. 13 سنة للإداري لأبو عاصف، بتعرفوا الحكم الإداري شو، لا سؤال ولا جواب ولا ذنب اقترفه، بنقتل مستوطن في طول كريم بيجوا بأخذوا أبو عاصف في كوبر، بنقتل واحد في الخليل بيجوا بأخذوا أبو عاصف في كوبر. فهي يعني عاصم إن الأشياء اللي شافها، الظلم اللي كان واقع على أبوه، وكديش هم ذكوا مقهورين من هذا الإشي، إشي طبيعي إنه عاصم يكون هيك.
ست عاصف، أنت تتركين أن الاحتلال من خلال كل القرارات التي شرعها في الكنيسة ومن خلال ممارساته ضد الأسرى يحاول أن يعاقب الأسرى ويعاقب أسرهم، بالمقابل نجدكم أقوى من الاحتلال، الاحتلال كيف ينظر إليكم؟
شوف إنه إحنا صاحبين وطن، صاحبين قضية، صاحبين دين وعقيدة، اللي بتمسك في دينه وعقيدته ووطنه وبيآمن إنه إله حق بنزع الحق من مثل ما بيقولوا، احنا عندنا مثل بيقولوا بننزع حقنا من فم السبع. فاحنا حقنا هذا، فليش نضعف؟ لا، هم احتلال والاحتلال لزوال، واحنا مجاهدين راح نضل نجاهد وراح نثبت على ارضنا، والشهيد ربنا بكرمه، لانه مين ما كان بتمنى انه هو يكون شهيد. احنا ربنا اكرمنا بشهادة صالح، اكرمنا بعاصم، عاصم اللي الدنيا أحكت فيه. ومتمسكين في ديننا وفي عقيدتنا وفي يعني الحمد لله رب العالمين، وما في شيء بضعفنا، لا هد بيوت ولا استشهاد ولا وأنا يعني وهذه الكلمة بوجهها للإميات، وهن كثر وفيهن مثلي وأقوى أخرى، إنه الأم الفلسطينية هي اللي بتربي، والأم الفلسطينية مثل شجرة الزيتون، جذورها في أعماق الأرض وفروعها في عنان السماء، لا يكسرها أحد، معطاء بدون ما تستنى إنه هي تأخذ مقابل. ولما تكون الأم قوية كل الأسرة بتكون قوية.
السيدة عاصف البرغوثي والدة الأسير عاصم البرغوثي، كنت معنا عبر الهاتف من كوبر بالضفة الغربية المحتلة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع السيدة أم عاصف البرغوثي والدة الأسير عاصم البرغوثي، نأتي إلى ختام فقرتي مع الأسرة، عودة إلى الأستوديو وفلسطين اليوم.
نشكر الزملاء ميسر بيومي، ندى فاضلي، حسن نمر، مع الشكر الموصول لأم عاصف البرغوثي والدة الأسير عاصم البرغوثي.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا.
إلى ماذا يهدف الاحتلال باستهداف منازل المقدسيين؟ إلى الزميلة منار عبد الجبار والفقرة التالية.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في بلدة عناتة شمال شرق القدس بدعوى البناء دون ترخيص، واقتحمت قوات الاحتلال حي البقعة في بلدة عناتة وهدمت منزلا مكونا من طابقين يعود للمواطن سائد الخطيب، كما اقتحم الجنود حي النجمة وهدموا منزلا آخر من طابقين يعود للمواطن على علقم من مخيم شعفات. وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في وقت سابق 7 منازل في بيتونيا وبيت سيرا وبيت حنينة والطيرة. التفاصيل في تقرير الزميل يوسف حمدان.
هو واحد من أيام الظلم في فلسطين، يوم سيسجل كمئات الأيام التي هدمت فيها الأحلام والآمال. بتونيا، الطيرة، وبيت سيرا غرب مدينة رام الله، 3 قرى تعرضت لاقتحام قوات الاحتلال وهدمها لعدد من المنازل الفلسطينية تحت حجج واهية، حجج البناء من دون ترخيص والقرب من الشوارع الالتفافية والجدار الفاصل. أسباب يظهرها الاحتلال ليقول بأنه صاحب الكلمة على الأرض ويخفي من خلفها مشاريع التهويد والسيطرة على الأرض بطرد سكانها.
رحنا حطينا محامي وشياء ورفعنا اعتراض، تفاجأنا هي اليوم صبحيات تصدر علينا أن فيها هدد. هذا صار يعني لا أعطونا مهلة ولا شيء، هذا مفاجأة. هاي ما عيش، أنا سمعت من الناس اتصل عليه بهدوا فيها، تفاجأت جيت لكيت ما شاء الله عليها، بس إن شاء الله راح البني ثمانية. وهذه فلسطين وهذه بلادنا وهذه أرضنا، مش راح نطلع منها ولا نتبني فيها، لو خيمة بنظل فيها.
على أعتاب تنفيذه لخطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، يوسع الاحتلال من دائرة سيطرة ما يسمى بالإدارة المدنية، والتي يستعد الاحتلال لتسليمها إدارة الأماكن التي سيسيطر عليها. هي جهاز يتبع لجيش الاحتلال يترأسه ما يسمى بالمنسق، وهو الذي يدير فعليا على الأرض أحداث الضفة الغربية، إذ يصدر قرارات الهدم والترخيص والتي تمثل جزءا من سياسة الاحتلال.
يعني صار اليوم صحينا على جريمة جديدة من جرائم الاحتلال اللي بيمارسها بحق شعبنا بشكل يومي. بالأمس أعدموا الشاب بعرقات، واليوم صباحا باكرا تفاجأنا، تركت مكالمة بتجمع آليات كبيرة حول هذا المنزل. على الفور تحركنا لنشاهد بأم عينا جرافات الاحتلال تقوم بهدم هذا المنزل قيد الإنشاء.
على الأرض يسيطر الاحتلال بقراراته التي تحكم الضفة الغربية منذ سنوات طويلة، إلى أنه بات يمهد اليوم لما يسمى بالضم ليقدم الإدارة المدنية خيارا بديلا عن السلطة ودوائرها.
نشكر الزميل يوسف حمدان. ولتسليط الضوء أكثر على عملية هدم المنازل الأخيرة في مدينة القدس المحتلة في ظل محاولات تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية. أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع عضو لجنة حماة الأقصى وأراضي القدس صالح الشويكي، ننتقل إليه بعد قليل.
السيد صالح الشويكي، قوات الاحتلال تعبث في مدينة القدس وحقيقة تهدم في كل مكان. في عناتب القدس آخر عمليات الهدم كانت كذلك في بيتونيا وفي بيت سيرة والطيرة وبيت حنينة، في كل مكان تقريبا تستهدف سلطات الاحتلال الإنسان والحجر. كيف تتابعون ما يدور وما خطورة ذلك في ظل هذه المرحلة والحديث عن موضوع ضم الضفة الغربية والأغوار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتلال الإسرائيلي الآن هو يستغل بمناسبة الإعلان عن كورونا جديدة، فلذلك الاحتلال الآن يعلم أن جميع الإعلاميين والإذاعات وكل الفضائيات بقضية كورونا، فهو يسرع بالخطى من أجل هدم أكبر عدد ممكن من الأبنية بعدة دواعي وعدة أساليب. والهدف الأساسي والبرنامج الأساسي للاحتلال هو تهويد المناطق بشكل عام وأيضا لتمرير صفقة القرن بشكل خاص.
طيب الأستاذ صالح شويكي، في ظل هذا الواقع وخطورة المشهد، يعني تغول الاحتلال على الحق الفلسطيني، ما المنتظر من المستوى الفلسطيني وحتى باقي المستويات العربية؟ إنجاز لنا السؤال هنا في ظل الحالة المؤسفة القائمة الآن.
أولا يؤسفني أن أنا أقول أن ما يسمى بالسلطة الفلسطينية لا تعمل شيء ولا تقوم بأي دور، لأن كما ذكر في تقريركم أن المنسق منسق الاحتلال في الإدارة المدنية هو الذي يشرف على الضفة بشكل عام وحتى المقاطعة ورام الله. أما بالنسبة للموقف العربي فأعتقد أن الأنظمة العربية تتسارع من أجل بناء علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، مما يدفع الاحتلال إلى التغول أكثر وأكثر. ولذلك نحن نطالب الشعوب العربية لمساندة القضية الفلسطينية، لأنها بالدرجة الأولى هي قضية عامة لكل المسلمين ولكل العرب وليست خاصة بالشعب الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني هو رأس الحربة التي تدافع عن شرف الأمة وشرف العرب بشكل عام.
الأستاذ صالح الشويكي، عضو لجنة حماة الأقصى وأراضي القدس، شكرا جزيلا لكم.
نعم، ونشكر الزملاء يوسف حمدان، منار عبد الجبار، مع وافر الشكر لعضو لجنة حماة الأقصى وأراضي القدس الأستاذ صالح الشويكي. وبهذا نصل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.